الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحالة اليوم بعنوان طفل يتألم نفسيا انتبه قد يكون ابنك مثله. كثير من الأطفال بالذات ما قبل سن السابعة بيتألم نفسيا ولكنه لا يستطيع الشكوى، مش عارف يشتكي، مش عارف يعبر، مش عارف يقول، خاصة لو طفل متأخر في الكلام، فقد يكون مش عارف يتكلم، قد يكون خايف، قد يكون لا يسعفه يعني تسعفه اللغة ليعبر عما يجيش في صدره وعما يعني يكون بداخله. يعني طفل بقى يعني كتب وعبر وكأنه يعبر عن جموع الأطفال في العالم، يعني بقصة مؤلمة الحقيقة. في يوم من الأيام معلمة طلبت من الأطفال في المدرسة الابتدائية كتابة موضوع تعبير، ففي طفل يعني كتب موضوع تعبير. هي روحت البيت بدأت تقرأ الموضوعات، أثار الموضوع ده عاطفتها فأجهشت بالبكاء، وهي تبكي وتقرأ تبكي وتقرأ. دخل الزوج في نفس الوقت فسألها بتبكي ليه، فقالت له ده موضوع كتبه أحد الأولاد، ألمني جدا وأثار عاطفتي جدا وهو ده اللي بيخليها تبكي يعني. فقال لها كتب إيه الابن ده؟ فقالت له خد اقرأ. هقرأ لحضراتكم الطفل كتب إيه يعني. الطفل كتب: إلهي أسألك هذا المساء طلبا خاصا جدا، وأن تجعلني جوالا. يا رب أنا عايز منك أنك تخليني تليفون محمول، تخليني موبايل، تخليني هاتف، فأنا أريد أن أحل محلة، أنا عايز أبقى مكان الموبايل يا رب. أريد أن أحتل مكانا خاصا في البيت، يا رب يكون لي مكان زي الموبايل أو مكانة زي الموبايل في البيت، وأصبح مركز اهتمامهم فيسمعونني دون مقاطعة. أريد أن أحظى بالعناية التي يحظى بها حتى وهو لا يعمل. أريد أن أكون بصحبة أبي عندما يصل البيت من العمل حتى وهو مرهق، وأريد من أمي أن تجلس بصحبتي حتى وهي منزعجة أو حزينة، وأريد من إخوتي وأخواتي أن يتخاصموا ليختار كل منهم صحبتي، صحبة الموبايل. أريد أن أشعر بأن أسرتي تترك كل شيء جانبا لتقضي وقتها معي مثل التليفون المحمول. وأخيرا وليس آخرا، أريد منك يا إلهي أن تقدرني على إسعادهم والترفيه عنهم جميعا. يا رب إني لا أطلب منك الكثير، أريد فقط أن أعيش مثل الجوال أو أعيش مثل تليفون أو هاتف أو تليفون محمول. انتهى الزوج من قراءة موضوع التعبير وقال: يا إلهي إنه فعلا طفل مسكين، ما أسوأ أبويه، ما أسوأ أبويه. فبكت المعلمة مرة أخرى وقالت لي الزوج هذا الموضوع الذي كتبه ابننا. هل ممكن يكون ابنك نفس الابن؟ أنا عايزك تنتبه، أنا عايز النهاردة يبقى صيحة تحذير وجرس إنذار لحضرتك كأب لحضرتك كأم. هل ممكن يكون ابنك عنده نفس الأحاسيس والمشاعر والاحتياج العاطفي بهذا الشكل؟ هل ابنك يتمنى أن يكون جماد، يكون جوال، يكون تليفون عشان يحظى بالاهتمام، علشان لما يتكلم حد يتكلم في التليفون محدش يقطعه، عشان يختلي به الأب والأم ويقعدوا معاه وياخد المكان والمكانة دي في البيت، علشان يتخانقوا عليه إخواته بهذا الشكل عشان يبقى مهم بالنسبة لهم؟ أرجو أنه ما يكونش ابنك بهذا الشكل أو بنتك بهذا الشكل. لكن طب لو كان ابنك بهذا الشكل، أنا عايزك تنتبه، علشان في كتير من الأولاد زي ما قلت في المقدمة نفسه يقول ويعبر بس مش عارف، اللغة لا تسعفه، مش فاهم، مش عارف يعبر حتى وهو صغير. يعني اوعى يكون ابنك شاعر بالإهمال وعدم الاهتمام، اوعى يكون ابنك مش قادر يشرب من نهر حبك وانت على قيد الحياة، اوعى يكون حضرتك حضورك بمذاق الغياب، اوعى يكون ابنك شاعر باليتم وانت على قيد الحياة. اوعى ابنك يكون شاعر باليتم وانت على قيد الحياة. فكم من اباء احياء ولكنهم في نفوس ابنائهم كالاموات. وده زي ما قال وعبر الشاعر بقوله: ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. حقيقي ده اليتيم بجد، ان يكون الاب والام موجودين قدامه جسدا لكن غايبين روحا، يكونوا موجودين قدامه على قيد الحياة ولكنهم بالنسبة له في عداد الاموات. ربنا يعين الجميع. والله انا عارف مشاغل الحياة وعارف متاعب الناس وعارف صعوبة البحث عن لقمة العيش، حتى خاصة في الايام دي. لكن الاولاد في الجلسات بيعبروا لي وبيقولوا لي شكاوى كتيرة جدا، نفس الشكوى تقريبا بس ايه باسلوب تاني: يا دكتور بابا موجود معانا لكنه مش موجود، مشغول عننا دايما، يا اما بالسفر يا اما بالتليفون يا اما بالتلفزيون يا اما بشغله، بيجيب شغله لغايه البيت، يا اما بالنوم، يعني اليوم الوحيد اللي بياخده اجازه سواء جمعه او سبت او حد بيناموا طول اليوم وما بنشوفوش، او بيروح يقضيه مع اصحابه او يقعد على القهوه او يروح لاهله او ما شابه. المهم ان كتير من الاولاد مفتقدين الوجود، الوجود واعني هذه الكلمه الوجود الانساني على المستوى، على مستوى العمق، يعني ان هو موجود ككائن بيولوجي، موجود كجسد لكن لا وجود له كانسان فيه انسنه الانسان، لا وجود له كروح. كتير من الاولاد لما بيبقوا كبار شويه بيعبروا لي ان الاب مشغول برغباته، رغباته، ايوه يقصدوا ما يقولون رغباته، سواء رغباته المادية بتحقيق أحلامه وطموحاته ودي مشروع لكن المفروض يوازن، والبعض أحيانا يقول لا مشغول برغباته هو. وكتير من الأولاد يعرفوا عن الآباء ما لا يعرفه الآباء، يعني ربما عن أنفسهم، لأن يعني نفسه كالتي بين جنباك أبعد الأشياء إليك، فالمؤمن مرآته أخيه. فالأولاد شايفين الآباء والأمهات بشكل مختلف يعني. وطفلة تيجي تقول لي: يا دكتور انا يعني ماما مشغولة عني دايما، اما انها بالخروج او بالشغل بتشتغل او انه بصديقتها او بالتليفون او بالفيس او بالسوشيال ميديا بشكل عام او بالمطبخ او بهواياتها، او هي مدرسة ما بتشتغلش لكن بتدي دروس جوه البيت طول الوقت، البيت على طول، اولاد طالعين واولاد خارجين. وربما الاولاد اللي بيدخلوا بيحظوا باهتمام المعلمة، والبنت شايفة ان الاهتمام بيتوزع لناس كتيرة جدا الا هي. طبعا اهمال الاولاد مش بس اهمال لرغباتهم الاكل والشرب واللبس والمصروف وما شابه، لكن الاهمال بمعناه العام ومعناه التربوي الحقيقي هو انك ما بتشجعش الابن وتثيبه على افعال حلوة عملها عشان تدعم هذه الاشياء، عشان ده جزء من التربية، او انك تعاقبه على اشياء سيئة علشان ينطفئ هذا السلوك السلبي، وده جزء من يعني تعديل سلوك الابن. الاهمال معناه كمان ان الاب والام احيانا يهملوا الاهتمام بانجازات الابن وهواياته. الابن يجي يقول: يا بابا انا يعني عملت الرسمة دي. يقول له: ماشي بعدين يا اخي، اهتم اهتم اهتم، دي بالنسبة له انجاز كبير جدا، قاعد يعني يحط فيه كل عصارة افكاره واحلامه ومواهبه. والبنت تيجي جايبه مثلا درجه 29 او 19 من 20 وتقول للام، انا البنت كانت بتذاكر بقى وبذل مجهود كبير جدا فرحانه، فتقول للام، فالام ترد بشكل باهت: وليه ما قفلتيش؟ ليه ما جبتيش؟ انا ليه تقفل؟ يعني ليه المفهوم الخطا ده؟ يعني ده هي بذلت مجهود كبير جدا زي اختها. طب ما في فرق فرديه بين الاثنين، او زي زمان في فرق فرديه بين حضرتك وبينها اساسا. يعني ده هي يعني اللي جايب 15 قد يكون المجموع بالنسبة له ده أكبر من اللي جايب 19 من 20، لأن اللي جايب 19 من 20 ده ذكاءه مرتفع بالفطرة وبالوراثة وذكاء موجود عنده، لكن التاني ذكاء أقل لكن بذل مجهود أكبر وجاب 15، ده يعتبر حسن نفسه جدا، فبيحس بالإهمال والتجاهل لما نتجاهل المجهود اللي بذله خلال الفترة اللي فاتت علشان يحسن أدائه. كتب بخط معين، ايه الخط نكش الفراخ ده، ايه الخط الزبالة، يا اخوانا ده كان انت ما شفتش هو كان فين وبقى فين. المفترض ينافس نفسه مش ينافس الاخر، الاخر ده مختلف تماما عنه. ما ينفعش انك انت تقارن ابنك بحد تاني لانه بيشعر بعدم الاهتمام والتجاهل بالنسبة له. فبالتالي هنا الاهمال والتجاهل ليس فقط اكله شربه لبسه اهتمام به، كمان اثابة السلوك الجيد ويعني انطفاء السلوك السلبي من خلال عقابه عليه، انما كمان التجاهل والاهمال هنا عدم اكتشاف قدرات الابن، عدم معرفة قدراته ذكائه. هل انت تعرف ذكاء ابنك كام؟ الدرجة الكلية كام؟ هل تعرف هو في المتوسط ولا فوق المتوسط ولا يعني ذكاء مرتفع ذكي جدا ولا ممتاز ولا عبقري ولا موهوب ولا تحت المتوسط ولا بطء تعلم ولا ضعف عقلي؟ انت تعرف ذكاء ابنك فين؟ تعرف العمر العقلي والعمر الزمني لابنك كام؟ يعني سنه مثلا 12 لكن عقله كام؟ سنها 8 سنين لكن عقله كام؟ ممكن يكون معاك جوهرة داخل البيت، ممكن يكون معاك مشروع عبقري داخل البيت، ممكن يكون هو ده ثروتك الحقيقية المفروض انك تتحوش فيه مش تحوش ليه، انك تبنيه قبل ما تبنيله، وان قدرت تبنيه وتبنيله جزاك الله خيرا تمام. هنا مهم جدا انك انت تكتشف قدراته بشكل عام. عارف الذاكرة السمعية عنده والذاكرة البصرية ايه الاقوى وايه الاحسن عشان يذاكر باي اسلوب؟ عارف الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى اخبارهم ايه عنده؟ عارف قدراته بعد كده يدخل ادبي ولا علمي؟ هل قدراته تتناسب مع الدراسة في الازهر او التجريبي او اللغات او ما شابه؟ ام ان قدراته اقل؟ هل تعرف مدى ما يعاني ابنك في التحصيل الدراسي؟ هل تعرف انك عنده صعوبات تعلم ولا ما عندوش؟ هل تعرف عنده هو بطء تعلم ولا ما عندوش؟ هل تعرف قدراته العقلية بشكل عام؟ للأسف كتير من الأولاد بيحسوا بالتجاهل ان الأب والأم بيزعقوا بس خلاص ويفرضوا عليهم منهج معين وهم قدراتهم احتمال تكون يعني أقل من المنهج نفسه. يعني من ضمن التجاهل والإهمال انك ما تعرفش مواهب ابنك وهواياته ومهاراته انك تكتشفها وتنميها. هل تعرف ابنك ايه مواهبه وايه هواياته وايه مهاراته؟ ايه المهارات الرياضية اللي عنده؟ ايه المهارات الفنية اللي عنده؟ ايه المهارات التكنولوجية اللي عنده؟ ايه المهارات النفسية والاجتماعية اللي عنده؟ هل حاولت انك انت في يوم من الايام تكتشف ده او تنمي ده؟ حاولت انك انت تشترك له في دورات مثلا تنمية الانتباه والتركيز؟ حاولت تشترك له في دورات لتنمية الذاكرة والتذكر؟ حاولت تشترك له في دورات لتنمية الثقة بالنفس؟ حاولت تشترك له في دورات لتنمية التواصل الفعال؟ حاولت تشترك له في دورات لتنمية القيادة عنده؟ هل حاولت تشوف شنطته فيها ايه؟ هل حاولت تشوف انت احيانا الاب والام يصلوا من الدرجة المادية انهم يفتحوا اللانش بوكس ويشوفوك يعني كل الاكل ولا لا، لكن نفسيته من جوه اخبارها ايه؟ ده مهم جدا ان احنا نعيش ابنائنا مش نعيش مع ابنائنا جنب الى جنب، لا نعيش جوه ابنائنا. يعني الحقيقة انه لما الابن بيحس بالاهمال احتمال ياخد حقه. لما الابن بيحس بالاهمال بيحصل 7 مشكلات، 7 مشكلات للابناء نكون احنا كاب وام السبب فيهم. مش بقولك دايما قل من انت اقول لك من ابنك، قل ما هو اسلوبك التربوي اتوقع من سيكون ابنك، قل لي ما وجودك في حياة ابنك اتوقع وجود ابنك في حياتك. ما هو كله سلف ودين، في 7 حاجات للأسف نتائج سلبية يعني ثمار مرة للتجاهل والإهمال للأولاد بالطريقة اللي انا اتكلمت لحضركم فيها. لما الابن بيشعر بالتجاهل والإهمال اول حاجة بيشعر بعدم الأهمية، ما اكيد يقول لنفسه كده، انا لو مهم كانوا اهتموا بي، انا لو لي قيمة كانوا اهتموا بي، انا لو يعني مقدر ومتقبل عندهم كانوا اهتموا بيا، انا لو ليا مكان او مكانه في البيت كانوا اهتموا بيا. عشان كده الطفل كان بيقول يا ليتني جوالا، يا ليتني محمول، يا ليتني هاتفا، علشان يهتموا بيا ويقعدوا جنبي ويقعدوا معايا ومحدش يتكلم خالص وهم بيتكلموا في التليفون. يا ريتني كنت زيهم لما بابا او ماما يقعدوا معايا ما يبقاش بيفكروا في اي حاجه تانية. يعني دي اول حاجه سلبيه بسببها الاهمال والتجاهل بالنسبه للابناء، شعور الابن بعدم الاهميه وعدم القيمه وانه ملوش مكان ولا ملوش مكانه وانه ملوش لازمه في البيت. تخيل ان ابنك يوصل له الاحساس ده ان هو مش مقدر في البيت بهذا الشكل. يعني اوعى تفتكر ما انا بهتم بيه بالاكل والشرب واللبس والمصروف، اوعى تفتكر ان انا بهتم بيه بالمذاكره وبقعد اذاكر معاه 6 ساعات، لا 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 لا، ده كل ده بيحس ده من قبيل الواجب. وبعدين ده ممكن اي حد يعمله موضوع الاكل، واي حد ممكن يعمله موضوع المذاكره زي مدرسه او غيره يعني. لكن اين الاب؟ اين الام؟ اين الاحساس؟ اين المشاعر؟ اين وجودكم الفاعل في حياه الايه الابناء؟ يعني تاني حاجة بيسببها التجاهل والإهمال بالنسبة للأبناء إحساسه بأنه غير محبوب. مش هقولك مكروه، مش مكروه، ما حدش وصل له الكراهية، يكفي أنه إحساسه أنه هو مش محبوب. إحساس سيء جدا، إحساس فظيع أن الإبن يحس أنه مش محبوب وأنه ملوش أي قيمة على الإطلاق. طبعا لما يجي الأب والأم يقولوا لي يا دكتور هو ما بيحبناش ليه، هذه بضاعتكم ردت إليكم، هذا ما جنته أيديكم. لما ما لقاش حب ما لم يقابلكم بحب مقابل بهذا الشكل يعني. فبالتالي الحب زي شجرة، يعني حبنا للأولاد ورصيدنا اللي عند الأولاد زي شجرة لازم تروى بنظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، لازم تروى على الأقل 2-3 في اليوم بالنظرة واللمسة والحضن، على الأقل 2-3 في اليوم تروى بهذا الشكل يعني. لما شجرة الحب جوه قلب ابننا تروى بهذا الأسلوب تثمر وتنتج ثمار يانعة. تنتج إيه؟ تنتج حب لينا، تنتج عطاء، تنتج إبداع، إبداع، تنتج إنتاج عام بهذا الشكل يعني. للأسف لما الأب والأم بيكرروا التجاهل بيصاب الأبناء بالتبلد الإنفعالي، والأم تقول لي عنده لا مبالاة فظيعة أو بارد برود السنين، ما هو ما تشحنش شحن عاطفي، وبالتالي في حالة خمول وتبلد ولا مبالاة، لا مبالاة. طبعا مع الوقت المشاعر دي رويدا رويدا بتندثر وتموت عنده الأحاسيس. طبعا لو لم تؤجج نار الأحاسيس وتشعل المشاعر الإيجابية جوه الابن طبعا هيخمد وينطفئ. عدم الاهتمام بالابن وتجاهله هيحسسه مش بس انه مش محبوب، انما قد يشعر انه زي ما قلت لا قيمة له، وانه مش محبوب، وانه انسان صفر، وانه انسان لا شيء. وبالتالي مع هذه المشاعر السلبية يبدأ يكره نفسه، وهنا بذور الاكتئاب. الاكتئاب يبدأ من السنة الاولى في عمر الطفل، من تجاهل الام ليه، من بعد الام عنه، من الشيله اللي زي شنطه البطاطس او شال على ظهرها الشنط اللي موجوده جديده والعجل والكلام ده كله. من اول سنه في حياه الطفل من المرحله الفميه بنسميها كده في التحليل النفسي، الطفل نبدا من غير ما نشعر نبذر بذور الاكتئاب بالنسبه للطفل. لانه الاكتئاب معناه صاحب طاقات الحب. لما بيكون حد كبير ويجيله اكتئاب، هو الاكتئاب معناه كده، هتلاقيه بيعيط عامل زي الطفل، بينقص يرتد لمرحله طفوليه سابقه. هتلاقيها 40 سنه وعندها اكتئاب طفله صغيره بتبقى محتاجه اللي حرمت منه في الطفوله، وكأن الاكتئاب صرخه يائسه من اجل الحب او من اجل تعويض الحب الذي لم ياخذه الطفل في الطفوله. الاكتئاب بالنسبه للكبار بيخليه اعتمادي على الآخرين، مش قادر يعمل حاجة، اعتمادي على الآخرين زي الطفل بالظبط. هو عايز يرجع طفل، هو جواه طفل، بس الطفل ده لم يشبع، وبالتالي المكتئب لديه نقص في الإشباع العاطفي، نقص في خلايا الحب. وبالتالي كل أفعال المكتئب تجدها أفعال طفل، يبكي، لا يتحمل الضغوط، ينهار بسرعة، ينعزل في مكان ما، تجده أحيانا لا يتحدث مع الآخرين، ولو تحدث يشكي دائما، والشكوى الدائمة أكسجين الألم، يزود الألم. وفي نفس الوقت اعتمادي زي ما قلت لحضرتكم، يعني حضراتكم على الآخرين، اعتماد دايما على الآخرين. الست مش قادرة تقوم ولا تعمل أكل ولا تشوف حال البيت ولا الأولاد ولا والشغل، خلاص مش عايز يقوم. الراجل مش عايز يقوم بمسؤولياته، بيسيب الشغل، بيسيب كل حاجة حواليه وبيقعد مكانه، وكأنه الاكتئاب زي ما قلت لحضراتكم صرخة يائسة من أجل الحب أو تعويض الحب المفقود اللي كان المفترض يكون في الطفولة. يبقى إذن دلوقتي عدم وجود الحب للطفل أو الاهتمام به في الطفولة آدي الاكتئاب، وكمان ممكن يبقى مع الاكتئاب القلق. القلق معناه عدم الأمان، ما كانش فيه احتضان. القلق معناه توقع دايما سلبي. القلق معناه الشعور الدائم بالفقد، ان في حد هيفتقده، الان يخسر الاخرين. والفقد ده ممكن يعمم من اشخاص لغايه صحه او مال او مستقبل او امتحان، فيجي قلق الموت، قلق الامتحان، قلق المرض، قلق المستقبل. وبالتالي لما الطفل يشعر بعدم الاهتمام او عدم الاحتضان يبقى برضه غرسنا بذور القلق من الايه؟ البدايه. لكن الأسوأ على الاطلاق ان احنا بنبذر يعني هنا البذور للفوبيات، المخاوف المرضية، الخوف بشكل عام، الخوف من الآخرين لأنه ما كانش عايش مع آخرين، ما تدربش بشكل جيد، الخوف من التحدث أمام الآخرين لأنه كان بيكبت لو تحدث أمام الآخرين، الخوف من الأماكن المرتفعة والأماكن الضيقة، والخوف من الحشرات، والخوف من أحيانا الإنسان يعني يخاف من شيء بشكل رمزي، لكن الحقيقة النفسية هو فقدان للأمان الداخلي. ولكن العقل يعني ينقل هذا الخوف إلى شيء ما يخاف منه، فيخاف الطفل من الظلام، لكن الظلام بالنسبة للطفل هو فقدان الآخرين، هو عدم وجود شخص معاه بهذا الشكل. علشان كده دايما كنت أنصح الأمهات لو سمحت لما الطفل يبكي ما تنورش النور وبعدين تحضنيه، هيبقى النور دايما رمز الامان. لو سمحتي احضنيه الاول، خليه ياخد الامان بوجود حضرتك في الظلام وبعدين نور النور، يبقى وجودك هو الامان ويبقى الظلمه هي الامان برضو عادي. لكن ما بقاش دايما حصل ارتباط شرطي من البدايه ان النور هو اللي بيجيب الام والظلمه بتفتقد يفتقد فيها الام بهذا الشكل. تالت حاجه بيسببها الاهمال للابناء فقدان الانتماء للاسره. مصيبة طبعا لما الطفل لا ينتمي للأسرة. أصلا أنا كده من غير ما أخد بالي برضو ببذر أو بغرس بذور عدم الانتماء للمجتمع وعدم الانتماء للبلد، وممكن يشتغل حاجات تضر البلد. وبالتالي عدم الانتماء ده من أول إن هو يلاقي فرع شجرة يقطعه وما يزرعش شجرة عشان ينتج في هذا البلد. عدم الانتماء للاب والام، اصل الاب والام دول هم يعني قطبي الحياه، فلو ما كانوش بيهتموا بيه فيحس انهم مش منتمين ليه، فبالتالي هو مش منتمي ليهم، فبالتالي هنا بتبقى في ايه؟ مشكله. وطبعا ما فيش اهتمام متبادل لانه ما فيش اهتمام اصلا، هيجي منين الاهتمام يعني؟ وطبعا هتقطع الروابط الوجدانيه، والروابط الوجدانيه بعد كده هيبقى برضو هنقطع من خلال الروابط الاجتماعيه، هيبقى الولد انطوائي وهيبقى اضطراب شخصية تجنبية، لأنه من البداية ما حسش العالم موجود معاه، فبالتالي هو هيهرب من العالم بعد كده لأنه ما تدربش على التعامل مع العالم اللي هو الأب والأم من البداية يعني. رابع حاجة بيسببها الإهمال والتجاهل للأولاد العناد. ما الطفل بيعند ليه؟ هو كل حاجة مادية مشبعة ليه، لكن هو بيعند طلبا لجذب الانتباه ولفتا للانظار، وبيقول نحن هنا يا جماعه، حسوا بيا يا جماعه، خدوا بالكم مني يا جماعه، انا موجود. وكثيرا ما كررت ان الطفل احيانا يعمل اخطاء علشان يجذب الانتباه ويلفت الانظار، علشان الاب والام يتواصلوا معاه حتى لو هيتضرب. فالضرب بالنسبه له هنا شيء مطلوب، شيء مطلوب، شيء مطلوب، لانه التجاهل اقصى من الضرب بالنسبه له، التجاهل قتل على مستوى النفس، لكن الضرب حاجة بدنية، حاجة جسدية بالنسبة له، ألم وحيروح، لكن الألم النفسي ألم عميق داخل نفسه البشرية، فبيستمر معاه، فيعمل حاجات خطأ يعاقب. هتاخدوا مني الحاجات مش مشكلة، أنا عايزكم أنتم، المهم اللحظه اللي انتم هتعاقبوني فيها هتبقوا موجودين معايا. وفي طفل بيلعب لعبه القط والفار هنا بقى، ان هو بيعمل غلط عشان الاب والام يهتموا بيه، وبالتالي يشعر بالحزن ويعيط قوي، فيجي الاب والام يصالحه، فيبدا يقول وكانه مش هتصالح الا لما تنفذ لي حاجه معينه، وبالتالي الاب والام ممكن هنا ايه، خاصه انه بيبقى فاهم سيكولوجيه الام، امه بالتحديد يعني محللها، هو اعظم محلل نفسي. الطفل مش بقول دايما الطفل عنده ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب، عنده جهاز كشف كذب بالنسبه للاب والام، ففاهمهم قوي، فبيعرف يضغط على الام، وعارف انه لو تجاهلته باي شكل من الاشكال هو عارف يجيبها ويخطئ عشان يتضرب، وبالتالي هي هتحس بالذنب، يشتغل هو على الاحساس بالذنب، فتبدا هي بقى تلبي له رغباته وتعوض الاحساس بالذنب وتعتذر له اعتذار عملي. هو مش عايز اعتذار لفظي، ما بياكلش معايا الكلام ده، وعايز اعتذار عملي، عايز اعتذر لك بهديه، بخروجه، بلعبه، باكله، كل ده اهتمام من خلال العناد. اذن العناد دايما، او يعني مش دايما لاسباب تانية، لكن انا هنا جذب الانتباه ولفت للانظار، وعايز يقول انا موجود يا جماعه، خدوا بالكم مني، انا مش مجرد يعني ان انا ايه كنبه او كرسي في البيت، لا انا ليا كيان وانسان موجود، حسوا بيا وشعروا بيا. فالعناد هنا صرخه من اجل الايه؟ الاهتمام. خامس مشكله يسببها الاهمال والتجاهل للابناء، انه ممكن يتورط في السرقه. في السرقه؟ سالت طفله كده مره، طفلة تعلمني؟ طبعا طبعا. فبقول لها ليه بتسرقي وانت عندك كل الحاجات المادية، يعني مفيش اي احتياج مادي خالص؟ وكأنها لسان حالها بيقول لي التجاهل والاهمال هو سبب سرقتي، وكأن لسان حالها بيقول يا دكتور انا بسرق المال وهو رمز الحب المفقود، بعدوا عني بشغلهم عشان يجيبوا فلوس، وانا بسرق الفلوس اللي هي جابوها في الوقت اللي كانوا بعيد عني فيه، باخد حقي. لكن هي قالت باسلوب بسيط جدا، لما بقول لها بتسرقي ليه؟ قالت بصراحه علشان يهتموا بيا. لما الحاجه باخدها بيبداوا يدوروا ويبداوا يهتموا بيا ويبداوا يسالوني، وممكن يشكوا فيا مش مشكله، وممكن يضربوني لما اطلع الحاجه في الاكل، ويحققوا معايا ويتقربوا لي بقى ومش عارف. تخيل طفله يوصل بها الحال انها عقلها يبتكر فكره السرقه من اجل الاهتمام. طب ليه تضطر ابنك ان هو يوصل لمرحله زي كده وممكن تعجبه مساله السرقه دي، ويحس انه حصل على حاجه فيكمل في الموضوع، ويبقى المساله جت ايه بهذا الشكل. طيب سادس مشكله بيسببها الاهمال والتجاهل للابناء، الهروب من البيئه الطارده الى بيئه جاذبه. التنشئه الاجتماعيه بشكل عام هي تحول من كائن بيولوجي الى كائن اجتماعي. الانسان ابن بيئته، فبيبقى الاب والام بالنسبه للطفل هو العالم الصغير بتاعه، اللي يخرج من العالم الصغير الى العالم الكبير يعني. فاذا كان العالم ده مشبع بالنسبه له فهيطلع شخصيه سويه، اذا كان العالم بالنسبه له ده غير مشبع فدايما هيحس بنقص الاشباع، واسوا اشباع هو الاشباع الايه؟ العاطفي، او اسوا نقص اشباع هو نقص الاشباع العاطفي يعني. طبعا لما اسره لا تدعم سلوك جيد، يا اخوانا انا بعمل حاجات حلوه، مش شايف كلمه برافو ولا شاطر ولا احسنت ولا لا، مفيش. وحتى لو اخطات احيانا البعض احيانا يعني متجاهلني يعني، وبالتالي الطفل هنا بيبقى يهرب للشله، لان البيت بيئه طارده مش جاذبه، والشله بيئه جاذبه، خاصه في مرحله المراهقه، خاصه في مرحله الايه؟ المراهقه. الام تشتكي لي والاب يا دكتور ده مش قاعد في البيت خالص، مش قاعد معانا تماما، طول الوقت عايز يبقى بره. ليه؟ لانه بره احسن من جوه، لان بره بيئه جاذبه وجوه بيئه طارده، لانه مش حاسس بتواصل معاه تماما، وبالتالي هو بيجذبوا الاصدقاء. ايه المشكله هنا؟ ان الام تيجي تقول لي بس دول اصدقاء سوء، بالنسبه له احسن من بيئه السوء، بس دول ممكن ياذوه احسن من اللي اذوه نفسيا، بس دول ممكن يدوا له حاجات وحشه احسن من اللي ما ادولوش حاجات حلوه، يا دكتور مش طايق ياكل الاكل بتاعي، لانه احيانا يحس انه مفيش اهتمام، مجرد او حاجه بتترمي له وخلاص، ليكن بياكل اللي بره عشان فيه اهتمام. يعني ولد جه مره قال لي انا دكتور بيبقى معايا سيجاره الحشيش وما اشربهاش الا في وجود الشله، عايز تقبل، عايز تقدير، عايز بشر، عايز ابتسامة، بيشرب سجاير وبيتألم إلا أنه في أول ما بيشرب يعني إلا أنه بيقول له برافو ممتاز رائع يلا من مناخيرك يلا من ودانك من أفاك. طبعا كل ده تقبل وتقدير، ما لقاش التقبل والتقدير فبيهرب من البيئة اللي جوه البيت للبيئة اللي بره البيت، وبالتالي طول اليوم بره يا دكتور مش قاعد معانا خالص، ويجي متأخر ومع الشلة منتمي أكتر من انتمائه للأب، بغض النظر أن الشلة في مرحلة المراهقة لا تعاقبه على شيء ولا تحاسبه على شيء، ودائما وأبدا يثيبوه على كذا كذا كذا، ويتقبلوا شكله بشعره بلبسه ببنطلون سائط بأيا كان اللي بيعمله بهذا الشكل، فما فيش نقد ولا لوم ولا توبيخ ولا من ولا أي عقاب يعني تماما. فبالتالي طبعا المراهق بينتمي للشلة أكتر من انتمائه للبيت، لكن لو المراهق لقى أن البيت بيهتم ويدعم ويثيب ويكافئ ويقعد معاه ويبقى فيه هدية ويبقى فيه تواصل، جلسة التواصل الأسري اللي أنا دايما أنصح بيها، إن كل أب وأم ينصحوا الأولاد يقولوا للأولاد يا أولاد اليوم فيه 24 ساعة، 24 ساعة في 7 أيام ب 168 ساعة، أنا عايز منكم ساعة، ساعة زي كده؟ لا، عايز ساعة وقت 60 دقيقة نقعدها في الأسبوع كله مع بعض. طب نتكلم مع بعض؟ لا ما في للأسف ما فيش رصيد يعني معرفي ممكن نتكلم من خلاله، ما فيش لغة حوار مشتركة للأسف، ما فيش قواسم مشتركة عظمى بينكم. طب نعمل ايه؟ خلينا بس في البداية كده ان شاء الله لمدة سنة نقعد مع بعض يا ولاد نتفرج على حاجة على اليوتيوب، هنجيب موضوع ما، انا كأب رئيس مجلس الإدارة هبدأ اجيب موضوع ما نتفرج عليه، يكون بعيد عن طبعا فيلم وماتش وكلام يعني زي كده، يكون موضوع هيا بينا نؤمن ساعة، يكون موضوع لتنمية مهارات الأسرة بشكل عام وتنمية الرابط الأسرية، موضوع ينمي العقل وينمي مهارات الايه البيت كله. يعني نائب رئيس مجلس إدارة الأم هتطرح المرة اللي بعديها على طول موضوع ما على اليوتيوب، مش هنطرحه للنقاش مش وقته، إن شاء الله ناخد 6 شهور أو سنة في الأول بس نكون روابط بيننا، الأول نكون قاسم مشتركة بيننا، الأول بس نعمل قنوات معرفية بيننا، دي هتولد قنوات للحب. تخيل بقى القنوات المعرفية القنوات الثقافية القنوات اللي احنا قاعدين بنتفرج على حاجة تولد قناة حب، في حاجة ممكن تبقى فيها كوميديا، وحاجة ممكن نضحك مع بعض نضحك مع بعض، حاجة ممكن نفكر مع بعض، حاجة ممكن نندهش مع بعض، حاجة ممكن نتألم مع بعض، حاجة ممكن يعني نفرح مع بعض، المهم ان يبقى في مشاعر مرتبطة ده الشكل وبنتعلمها. يعني جلسة التواصل الأسري دي يا ريت تكون مرة في الأسبوع، تخيل لو 4 في 12 ب 48 في شهر بيبقى فيه كذا يعني أسبوع تحاول 52 أسبوع في السنة، تخيل لو التراكم ده حصل بشكل مستمر وكل مرة طبعا الأولاد بهم كمان بيفرجونا، يعني قلت الأب ثم الأم ثم الابن الأكبر ثم الأصغر، كل مرة اختاروا أنتم كمان موضوع وفرجونا عليه، فتلاقي أنه مع الوقت حصل فيه تواصل، مع الوقت بقى فيه لغة مشتركة جوه البيت يعني. ونطرح الموضوعات بقى اللي فيها مشكلات، يعني الأم تطرح الحجاب مثلا قبل الحساب، الأب يطرح مثلا موضوع الصلاة، وتاني مرة نطرح موضوع مثلا الايه المذاكرة اللي بعديها كذا كذا، المهم انه ونشوف الأولاد بيفكروا ازاي، يعني ده جزء من الايه التواصل. يعني سابع مشكلة يسببها الإهمال للأبناء احتمالية الوقوع للأسف في التدخين والإدمان، علشان الابن يحس بذاته، علشان الابن يكون علاقة مع سيجارة، علشان يحكي لها وتحكي له، علشان يتخيل انها آخر، علشان ينفخ فيها هموم وضغوط، علشان يكون معها حوار صامت بهذا الشكل، عشان يختلي بيها، علشان يشعر ان هو يملك شيء، عشان يشعر ان هو مسيطر في العلاقة، ان هو اللي بيولعها وهو اللي بيحرقها وهو اللي بيخلصها. حوار بينه وبين السيجارة اللي بتعوض وجود اشخاص في حياته يعني. ممكن يروح للتدخين عشان يحس بذاته، عشان يحس ان انا موجود، علشان برضو يغزكم، علشان يضايقكم، علشان انتم اللي وصلتوه لكده، عشان يقول لكم شايفين نتائج اهمالكم، شوفوا وصلتوني لفين. ممكن يوصل للمخدرات والحشيش علشان يحس بذاته، وطبعا ده احساس وهمي للاسف، عشان يحل مشكلاته، وطبعا ده حل مرضي للاسف، علشان يعني يوصل لحاله من النشوه، ودي نشوه زائفه للاسف، لان ده في شهر عسل مع المخدرات وبعد كده يعاني. ممكن علشان السجاير والتدخين عشان قتل الملل، لان مفيش تواصل ومفيش اهتمام، فحاسس بفراغ عشان يملى الفراغ ويقتل الملل اللي هو عايش فيه يعني. علشان ينتمي للشله، لان الشله بتدخن فلازم يدخل جواها ولازم يبقى نفس السلوك بهذا الشكل يعني. ايا كانت الشله بتعمل ايه؟ يبقى حضرتك اللي وصلته للشله بايديك. لما ما حسش انه في تواصل جوه البيت يعني. طبعا ممكن الاولاد في الاول يستقطبوا الابن يعني ان شاء الله حتى يعني يروح لهم ومعوش اي فلوس يعني. طب ده معوش فلوس يا دكتور دخن منين؟ هم اللي بيعزموك في الاول مره اثنين وثلاثه اربعه بهذا الشكل. وزي ما قلت لك الولد يبقى يقول لي انا بيبقى معايا سيجاره الحشيش بس ما اشربهاش جوه البيت، مش عشان خوف من الاب والام، ما بيبقوا احيانا بره، لكن علشان عايز التقبل والتقدير، عايز يقعدوا 3 4 يشرب، مع انه المفروض يشربها لوحده يكون افضل بالنسبه له، لكن 3 4 هو عايز يقصد يقول انا عايز ناس، جنه من غير ناس ما تنداس يا ناس، فهمني يا حاج عباس. المهم وصل لك الموضوع؟ وصل لنا دلوقتي ان في 7 مشاكل نفسيه وسلوكيه بينتجها الاهمال والتجاهل للاولاد. ارجو ان احنا يعني نعيد بناء العلاقه بيننا وبين اولادنا من اول وجديد. ارجو ان حضرتك تبص للاولاد بشكل تاني، والاب يبص للاولاد بشكل تاني، ويبقى عارف ان افضل الاوقات وقت تنفقه على اهلك، ويبقى عارف ان ده الرصيد اللي هيبقى باقي جوه الاولاد، ده اللي هيشكل وجدان هيظل العمر كله يحملوا لك الجميل ده، ده اللي هيشكل تاريخ ورصيد لحضرتك، وهيكون الولد او البنت ولد صالح يدعو لك في حياتك وبعد عمر طويل. بناء العلاقة مع الأولاد هو أقوى رباط لبناء شخصية الأبناء، لبناء نفسيتهم، لبناء البناء النفسي القوي للأولاد، وهو ده اللي بيطلع شخصية قوية، وهو ده لما تغرس حب هتجني حب، وهو ده اللي لما توفر من وقتك مش هتضطر انك انت يعني تصرف وقت في علاج الأولاد بعد كده. فأرجوكم اهتموا بأولادكم. ليه؟ لأنهم هدية الله ليكم. اهتم بابنك لا ذاته لذاته لا لإنجازاته، اهتم بابنك لأنه ابنك. وهنا موضوع انتهى وحلقة انتهت. سعدت بوجودي مع حضراتكم، شكرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير، وأخطرها فنون تربوية، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا، وقدوة أحمد.